إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فتمة الباب آيتان في كتاب الله جل وعلا، أولاهما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لعل سائلا يسأل، نحن في كتاب التوحيد، فما علاقة بر الوالدين بالتوحيد؟ والإله قرن التوحيد ببر الوالدين والإحسان لهما. لقد سبق أن قلنا التوحيد أعظمه وأجله توحيد العبادة، وقلنا توحيد العبادة هو أن تنفذ ما أمرك الله به وتتجنب ما نهاك عنه، فهذا الذي تعبدك الله به. إذن توحيد العبادة ليس فقط توحيد الألوهية، إنما له مستلزمات، من مستلزماته أن تنفذ أمر الله. وكنا العبادة من العبودية والذل والخضوع والاستسلام لسلطان الله. إذن الذي يوحد التوحيد الكامل ولم يبر والديه ولم يطع الله فيما شرع وفيما أمر، فهذا توحيده مخدوش، صحيح ينفعه يوم القيامة لكنه فيه مضض وفيه خدوش، ويوم القيامة يسأل عن هذا. ولذلك قال الرب جل وعلا وقضى ربك. قضى القاضي سمي قاضيا لأنه يحكم بين الناس، إذن قضى حكم. ومن صفات القاضي أن يمثل ما حكم به، والله جل وعلا يتصف بهذه الصفات، حاكم وينفذ أو حكمه نافذ. وقضى ربك أي حكم، ويجب أن ينفذ هذا الحكم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، الإحسان بالوالدين. شو المناسبة؟ الوالد من عادته الإنعام على الولد، يربيه منذ اللحظة الأولى حتى يبلغ الرشد، والوالد ينفق عليه ويحسن إليه ويطعمه ويسقيه وهو إلى آخره. فهنا ملاحظة إن هذا الذي ربك أو رباك على نعمته أشكر له، أن اشكر لي ولوالديك. فإذا لم تشكر للمنعم الصغير لا يمكن تشكر للمنعم الكبير. من لا يشكر للناس لا يشكر لله. فالإله ذكرك إن والدك له عليك فضل كبير. إذا كنت في الليل وبكيت البيت كله يبكي، إذا مرضت البيت مرض، دائما يكلأك يرعاك يحافظ عليك وينشأك النشأة اللي هو يراها في نظره صالحة. هذا الإله ما نسي لهذا الوالد الفضل، بل قال أن اشكر لي ولوالديك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رجل هاله الأمر محسن لوالديه بشكل، فكأنه أخذ الغرور، قال له يا ابني ما يمكن تزيني، مهما عملت لي ما تزيني أبدا. فقال له لما يا أبتي؟ قال له نحن ربيناك لتعيش وتملأ الدنيا عظمة،
وأنت الآن تكلأنا وتعطينا حتى نموت وتستريح منا. فشتان بين الحالتين، الوالد بالفعل يربي ولده حتى يملأ عينه وتقر به عينه ويكبر ويعظم ويصير رجال، وأما نحن إما يبلغن عندك الكبر ومنداريهم منداريهم لحتى يموت ونخلص منه. فشتان بين التربيتين، تربيه حتى يعيش بين تربيه حتى تخلص منه، فرق بعيد بين الحياتين. ولذلك لا يمكن ولد يجزئ والده بحال من الأحوال إلا إذا وجدوا عبد أسير عند أعداء الله وفكسوا، هذا ممكن يزيه المعروف اللي قام فيه. ولذلك الرب جل وعلا قرن عبادته ببر الوالدين، لما قلنا الذي لا يشكر للناس لا يشكر لله. سخط الرب في سخط الوالد، رضا الرب في رضا الوالد. إذن شيء كبير يا عباد الله، شيء كبير. إذن الحكم هذا لابد أن تنفذه. إذا ما نفذته، في حديث يكسر الظهر ويقسم الظهر يقين، يقول اثنتان يعجلهم الله، اثنتان يعجلهم الله، البغي وعقوق الوالدين. أتحدى عاقل والديه موفق، لا يمكن أبدا، لا يمكن مهما بلغت ثروته يتعثر ويتخبط في الظلمات ولا يمكن يوفق حتى يدخل النار، لا يمكن لا يمكن أبدا، ويبقى في عثور وسقوط حتى يلقى الله وهو عليه صاخب. أن سخط الرب في سخط الوالد، فالذي يموت ووالداه ساخطان عليه لا بد يلقى الله وهو عليه صاخب. سخط الرب في سخط الوالد، رضا الرب في رضا الوالد. فكيف الوالدة؟ جاء رجل قال يا رسول الله من أولى الناس بكرامتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. إذن ثلاث حقوق للوالدة وحق واحد للوالد. والواقع كل منا يشعر حنان الأبوة، حنان الأمومة. ماذا تفعل؟ تلاقي ترقصك مثل الولد الصغير ويتذللك، وإذا بكيت تحتار ماذا تصنع لك؟ تبقى ساعة ساعتين سهران الليل كله وهي ترفعك وتحملك وتلعبك وتزفت بين إيديها، كل هذا لترضيك وتسكت أو بس تعطيها ابتسامة أو تراك بصحة وعافية. هذا السهر الطويل وهذا الحنان وهذا العطف وهذه التربية الدائبة الدؤوب، فهذه حرم الله عليك أن تنساها. ولذلك حكم عليك أن تعبد ربك وحده لا شريك له وأن تبر بوالديك. وهنا قال إما يبلغن عندك الكبر، الواقع التأفف من الوالدين لا يكون إلا في الكبر، صحيح. وبعض الآباء قد يكونون نقمة، صحيح، وقد يكون بلاء أسود مر، الولد صالح وفي طريق صلاح وذاك شاذ عن كل قواعد البشرية. واصبر يا عبد الله، اصبر، نعم اصبر، هنا البلاء والمحك. رجل تاجر لا يعرف إلا ولا ذمة وولده صالح، وهات متى يلتقي الفجور والإيمان؟ ومع ذلك كله فرض عليك السمع والطاعة والبر لهما والإحسان بهما والقول الكريم لهما. عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، وهذا الدرس والعبرة لكل مسلم على وجه الأرض. كانوا في غزوة من الغزوات، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ماذا قال عدو الله؟ قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز يعني المنافقين الأذل اللي هو محمد في نظره قاتله الله. هذه كلمة كبيرة يقتل قائلها، الواقع. فكأن عبد الله ابن أبي ابن سلول ابنه عبد الله سمع أن النبي قاتل والده، فقال له يا رسول الله، يا رسول الله، لا أحب رجل من المسلمين يقتل والدي وأقتل مسلم بكافر، فإذا أردت قتل والدي مرني أنا آتيك برسل، لأني يعني يصعب علي أني أشوف قاتل أبي أمامي. تعرف عربي وعنده شهامة العروبة الأولية. قال لي أشوف قاتل أبي أمامي قد تحدثني نفسي وأقتله بأبي، وعلمت العرب أني أضرها بأبيها، أمرني آتيك برأسه. قال لا، أحسن مثواه وأكرمه. فذهب على التو الغزوة، رجعت أمر النبي أن يسرع الجيش إلى البلد لأن الفتنة تقول، فوقف له على مشارف المدينة وسحب سيفه، وكان أبوه يريد أن يدخل المدينة، فقال له مكانك مكانك. قال له ويلك مالك؟ قال له والله لا تجوز حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. فجاء النبي سأل فقال له هكذا، قال له ائذن له، فأذن له ودخل. هذا الحنان يقدم محمد بن عبد الله نعم على الوالد والولد والعشيرة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن هذا الرجل قدم عبادة الله على بر الوالدين لأن الله قدمها، ثم بقي في البر. نعم، قال له إذا بدك رأس أبي يصعب علي أشوف قاتل أبي، وأنا أجيب لك رأس إذا أمرتني، لأن طاعة الله هي المقدمة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فلو النبي أمره بقطع رأس أبيه هذا من بر الوالدين أيضا. لما؟ لأن محبة النبي غالبة فوق الوالدين، والله قدم عبادته على كل شيء. فلو أمرك الشرع أن تقتل والدك اقتله ولا تخف، وهذا من بره والإحسان إليه، لأنه عدو أشل في المجتمع، قذر نتن خراب مثل الجرب. فإذا بارك الله فيكم، مخلص ما فيه، مخلص ما فيه. إذا ضررت بوالديك لو تعلمون الدخر الذي تدخروه لوقت الحاجة، لوقت الضنك، لوقت الغضب، لوقت ما تجد لك مناصر على الأرض، لو تدري ماذا في بر الوالدين لتمنيت حياتك كلها في برهما. حديث الثلاثة اللي أطبقت عليهم الصخرة ليس ببعيد عنكم، ذكرناه هنا ولكن نذكر الفقرة. حق الرجل هذا راعي غنم، نأى به طلب العشب، فرجع يجد أمه وأباه نائمين، فحلب الحليب المعتاد أن يغدب لهما غبوقهما، وحمل الطاسة وبقي واقف فوق رؤوسهما حتى بزغ الفجر. أولاد الصغار يتباكون على قدميه من الجوع، وامرأة البيت كل جوعان، وهو حامل ما أعطى أحد، حتى استيقظ أبواه عند الفجر وسقاهما. قال اللهم يا رب إن كنت فعلته لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانطلقت الصخرة وخرجوا يمشون. إذن بر الوالدين بخر، فتقول لأي شدة تلاقيه، أي مسألة تعسر عليك، قل يا ربي إذا ضريت بوالدي لوجهك فرج عني هذا الكرب، اعمل لي كذا، وانظر النتيجة الحتمية الملموسة بالسمع والبصر، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن بر الوالدين يترتب عليه شيء كبير، أرضيت رب العزة وإذا أرضيت أعطاك، بعدين ذخر إليك وقت الشدة. أي عمل شرعي يرضي الله ومتقبل منك، نعم، وتقول يا رب إن كانت هالركعتين هذول خالصات لوجهك اعمل لي كذا وكذا، فرج عني الهم الفلاني، اقضي لي المسألة الفلانية، وشوف النتيجة كيف، شوف النتيجة الحتمية الفورية وأنت ترى. إذن في بر الوالدين، في طاعة الله الفوز الأكبر في الدنيا وفي الآخرة. في يوم من الأيام طلع النبي على منبر، أول درجة قال آمين، طلع الدرجة الثانية قال آمين، طلع الثالثة قال آمين. قالوا له على ما أمنت يا رسول الله؟ معنى الحديث، قال أتاني جبريل آنفا فقال يا محمد راغم أنف امرئ أدرك أبويك أحدهما أو كلاهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. إذن رغم أنف امرئ، الرغام التراب، يعني كأنه خاب وخسر، تضع وجهه في التراب وتهين كرامته، المعنى انه مرغوم ومحتقر ومهان. اللي يدرك ابويه اثنين او واحد منهم وهم كبار سن ولم يدخلاه الجنة، يعني مات ولم يبرهما، هذا خاب وخسر، خاب وخسر ورغم انفه. فاذا يا مسلم يلي عندك ام واب كبار نناشدك الله ان تحسن لهما حتى الممات، لما تذخر اليك، والا رغم انفك خبت وخسرت. ولو صليت وزكيت وحججت ووحدت، نعم، ولا حديث يعذب ناس من اهل التوحيد ليس ببعيد، مر عنكم وقلنا لكم يعذب ناس من اهل التوحيد، نعم، فيطرحون في النار حتى يكونوا كالحمامة. ولو كنت موحدا ولو كنت مسلما حق الاسلام والايمان وعاق بوالديك لابد تلج النار. رغم انف امرئ ادرك ابويه احدهما او كليهما فلم يدخلاه الجنه، نعم، رغم انف امرئ ادركه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. اذا ايها الاخوه لا بد لنا بجانب التوحيد البر بالوالدين، نعم، ونقدمهما على كل شيء الا على الشرع، وعلى راس الشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأن أن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما، الله ورسوله أحب إلي من كل شيء. فإذا أمرني بقتل أبي والله قتلته، إذا أمرني بهجر أبي هجرته، إذا أمرني أبر بدي أبر. أنت ماشي، جاءت امرأة لأم المؤمنين قالت لي يا رسول الله أمي جاءتني راغبة طمعانة في مالي وراغبة عن ديني، ما بدها الدين كله، أتأصلها؟ وقالت لأمي مشركة ليس كتابية، مشركة أكبر، نعم، أمي مشركة جاءتني راغبة فيما عندي، راغبة على ديني، رهبانة في مالي، أفأصلها؟ قال صلي أمك، مشركة مجرمة صليها، نعم. فإذا لابد أنه نحصل لهم ومن برهما واخطب لهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. كلمة أف تغضب ربك، إذا قلت له أف أو نفقت إيدك في وجه واحدهم أغضبت الله جل وعلا، وليس من تمام التوحيد. فلذلك ولا تقل لهما أف، وعقب لا وقل لهما قولا كريما، قول حسن، قول طيب، قول يفرح الصدر ويثلج الصدر، ولا تزعجهم بكلمة. بمجرد ما تزعجهم بكلمة أغضبت الله. أبو بكر الصديق مع صهيب وبلال والصحابة اللي ليسوا عربا، وكأن أبا بكر لمس أنه أغضبهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. فصارع يهرول قال يا اخوتاه يا اخوتاه لعلي اغضبتكم، قالوا لا عفى الله عنك وسامحوا معه. فاللي يغضب صهيب يغضب الصحابة العدول اغضب الله، فكيف اذا اغضبت والديك، كيف اذا اغضبت والديك؟ ان حب المؤمنين ايمان وبغضهم نفاق، فاذا اغضبتم اغضبت الله عز وجل. لما؟ لان الله جعل حرمة المؤمن عنده أعظم من حرمة الكعبة. إذا هذا أخوك المؤمن له حرمة، فكيف أمك وأبوك؟ هل أنت موصى فيه أكثر بملايين الدرجات من هؤلاء؟ فإذا الحرص الحرص، واللي عنده أم وأب وما يبرهم ويموت على عدم برهما ولج النار شاء مدى رضي أم غضب. الآية الثانية، الله جل وعلا أمر رسوله بأن يقول لأعداء الله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا تكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا ما ألقي إلى أعداء الله، إلى من كفروا بالله سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونحن الآن بسبب عجز الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولقد سبق أن قلنا الصراط المستقيم هو دين الإسلام، الصراط المستقيم دين الإسلام، وأمرك الله وأن هذا صراطي مستقيما ألا هو الإسلام فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وضربنا لكم مثلا على جانب الصراط المستقيم أبواب مفتحة وعليها ستور مفتوحة ولا يسترها إلا قطعة قماش، يعني مو باب صخر أو باب حجر أو باب خشب، لا، خرقة، بمجرد ما تدخل تفتح الخرقة أمامك. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبواب، وصفها بخطوط متعرجة، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه خطوط متعرجة وعن شماله خطوط متعرجة قال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو له. فهذه الأبواب اللي على الجنبتين والخطوط المتعرجة، الزنا باب، الخنا باب، عقوق الوالدين باب، السكر باب، الإجرام باب، نعم، على كل باب شيطان يزين لك، وزين لهم الشيطان أعماله. فإذا الإله قال لك هذا الطريق المستقيم، اوعى تميل يمين وشمال، ذلكم وصاكم به. فأنت توصي ولدك ولد ولدك، والوصية من واجبات الإسلام المحتمة، اللي ينام ثلاث ليالي وصيته ما يتحت راسه ومات يموت آثم إذا كان عنده شيء، ثلاث أيام ما وصى. فهنا رب العزة يوصيه ذلكم وصاكم به، لما؟ قال لعلكم تتقون. إذا أردت أن تكون تقيا تعمل بهذه الوصايا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، إلى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، فتتجنب ما نهاك الله عنه وتفعل ما أمرك الله به في هذه الآية، فأنت التقي النقي الصالح. فإذا كنت صالحا اسمع ماذا يقول لك صلى الله عليه وسلم. أعددت، يقول عن الله في الحديث القدسي، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليه؟ هذا نتيجة صلاحك ونتيجة عملك بها الوصية اللي أوصاك بها رب العزة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي لم يكتمنا حرفا، بل وصانا بها: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي مات وخاتم طابع النبوة عليها فليتل هذه الآيات. إذن هذه آيات جلل، وهي متممة لتمام التوحيد. وقلنا التوحيد وحده ما يكفي، يعذب أقوام، يعذب ناس من أهل التوحيد. إذن التوحيد لا بد يكون مقرون بالعمل الصالح، ولا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، لا يكفي أن تقول الله هو الرب، لا تكفي أن تقول بالأسماء والصفات، لا يكفي أبدا إلا ولها أعمال صالحة، وتقرن أعمالك الصالحة مع التوحيد، عندها يأتيك الفرج. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا التوحيد لا بد أن يكون مقرون، ولا تقربوا مال اليتيم، إحسان للوالدين، كل هذا من تمام التوحيد وكماله. نعم، وإلا إذا عملت التوحيد صحيح تدخل الجنة ولو بعد حين، لكن تكون فحمة سودة في النار، لأنك ما عمل بمكملات التوحيد وبمكملات التوحيد. ولا التوحيد ينفعك وينفعك الله به تدخل به الجنة، لكن من منا يطيق عذاب الله؟ وكلنا أبو طالب يوضع تحت رجليه جمرة يغلي منها دماغه، وهو أخف أهل النار عذاب. فكيف أنت إذا رميت في ربض النار في أسفل سافلين من النار؟ عذاب كبير. وإلى هنا كفاية، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.
ذكر أخير يسأل سائل فيقول أن الدين الإسلامي دين القلب ما هو دين المظهر. فنرى كثير من الإخوان يقول يعني حلق اللحية حرام وتطويل الثوب سنة واجب عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقصير الثوب. فكيف نرد على أولئك؟
دين الإسلام، أما دين الإسلام بارك الله فيكم يعمل بثلاث أشياء، ولا يحل لمسلم أن يكمل أو يكمل إيمانه وإسلامه إلا بأعمال ثلاثة: الإسلام أو الإيمان، قول باللسان، قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. ليس ظاهر فقط وليس مخفي فقط، لا، إنما قول علني: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا ناس خافوا الله، هذا علم. عمل بالأركان: ترفع يديك استسلام، تركع، تسجد، هذا عمل بالأركان. اعتقاد بالقلب. وهذه الثلاثة مفروضة على كل بني البشر. اللي جوارحه ما تخضع لله فهذا أيضا آثم وما تمم التوحيد. اللي لسانه ما يخضع لذكر الله كذلك الأمر آثم، قلبه يعذب. اللي قلبه ما يعتقد باعتقده القرون الثلاثة أيضا آثم، قلبه سيعذب قلبه. فإذا لابد للمسلم أن يتمم ذاك الإسلام بالأمور الثلاثة: باللسان، بالأركان، بالجوارح، للقلب اللي هو المعتقد. وبقى عندنا مثلا حلق اللحية قد معير بين الناس، وما أكثر ما يعيرون سلفيين ما عندهم إلا تقصر دشداشتك وطول مسواكك وطول لحيتك ومن هالكلام. هذا الواقع لو أدرك هذا المسلم ماذا وراء هذا القول لحكم على نفسه بالكفر، لحكم على نفسه بالكفر. لما؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ورتب على ذلك العذاب الأليم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه يوم القيامة وله عذاب أليم. نعم، عزرة المؤمن إلى نفس الساق، فإن كان ولا بد فإلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين في النار. تيجد أنا شفقان عليك بارك الله فيك وبلغتك كلام النبي، تقول أنت ما عندك إلا هذا، افرض أن أنا ما عندي إلا هذا، فرضا جدلا ما عندي غير هذا، ما موقفك؟ وأنا أقول لك قال رسول الله، ما قال عبد الرحمن عبد الصمد، ما موقفك؟ الاستهزاء والسخرية في أنا؟ اللحية كل حلقة لحية فيها أربع كبائر، أنت ما عندك إلا تغبر لحيتك، اللحية سنة، شوفي خلي يحلقها. أنا أفيدكم فائدة عجيبة جدا. بعض الأزاهرة صار بينه وبين نقاش مريض جدا وأمام ملاء وفي مسجد، يقول ده سنة، ده سنة. قلت له طيب جنابك وين درس؟ قال في الأزهر. قلت له كم سنة؟ قال كذا وكذا. قلت له كم تخرجت من الأزهر؟ كذا سنة. طيب، وإذا المذاهب الأربعة، واحد واثنين، الأربع مذاهب اتفقوا على اتفاقين وكل أكبر من الآخر. الاتفاق الأول وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. يا عجيب، يقول لك ده سنة، هو أزهري، فما أدري هو يفتري الكذب على الأزهر ولا هو بس أخذ الشهادة بالفلوس، ما ندري. نحن هذا مو بحثنا، بحثنا انه الان الازهر يدرس هذا في قسم الوعظ والارشاد والكتاب يملا المعموره، ويقول اتفقت المذاهب الاربعه على وجوب توفير اللحيه وحرمه حلقها، ويجي يقول يا اخي انتم ما انتم اللي بتطول لحيتك وطول مسواكك. يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله. وانا لو ما اسال والله ما اتت الا عرضت. هذا انا صلي كم مده هنا شهور سمعتم مني تعرض لهذا الا بسؤال؟ فهذا التعيير اشهد انه يضاهي الكفر تماما، لان ما عيرتني انا كل قال رسول الله امر الله بذلك، فانت ما يسعك الا ان تقول سمعنا واطعنا، ولا يحل لك سوى ذلك، ما بحل لك سوى ذلك. ولا انت حشف سوء كيلة بدل ما تقول سمعنا واطعنا ونسأل الله يوفقنا لان نطبق، تروح تستهزئ بمن يدعوك، تستهزئ بمن يدعوك. فهذه مصيبة المصائب بارك الله فيكم، ولا ينبغي لمسلم ان ينزل لهذا المستوى. فما تقدر تطبق استعين بمولاك، كل يا رب عيني اني ارب لحيتي ووفقني لهذا، اما بالفعل فيها مرضات الله، وكل حلقة لحية فيها اربع كبائر، اربع كبائر في كل حلقة، فكيف كل يوم الثاني يحلف اربع كبائر اربع كبائر اربع كبائر، بما يصير عنده 60-70 سنة يصير عنده طونات من الكبائر، طونات. وهذا اصرار على المعصية، اصرار، يعني يقول اليوم تبت واستغفرت بعد بكرة رد حلقها، استغفر الله يتوب لي رد يحلقها، هذا استهزاء بالتوبة، استهزاء بالتوبة. فاذا انت قلبت لك استعن بمولاك اللي يا رب توب علي، ولا تهزئ بمن يأمرك، كل جزاك الله خير وبارك الله فيك، ولازم تدعي له انه يصاب. عمر بن الخطاب على فراش الموت يلفظ انفاسه الاخيرة، اتقطعت امعاؤه بخنجر مسموم، وهو على فراش الموت دخل عليه رجل، والرجل هذا اعجب عمر كلامه، فلما خرج قال له يا ابن اخي يا ابن اخي ارفع ازارك، يموت على فراش الموت، قال له ارفع ازارك فانه انقى لثوبك وارضى لربك. عم يموت الرجل ومساريره مقطعة ودمه ينزل، ويقول له يا ابن اخي ارفع ازارك فانه انقى لثوبك وارضى لربك. فاذا واحد قال لك يا اخوي ثوبك طويل قصره، بدل ما تقول له جزاك الله خير، ايه انت ما عندكم انك قصر ثوبك، هذا مو انا اللي عندي، هذا نبيك صلى الله عليه وسلم اللي جاء بهذا. يا اخوي احذر هذا، والله يصل الكفر هذا، احذروا يا اخوان ان تقعوا بهذا، بدل ما تقول والله جزاك الله خير انا مخطئ وادعي لي ان الله يوفقني، تروح تستهزئ في اخوك ويأمرك بامر النبي صلى الله عليه وسلم وامر الخلفاء الراشدين؟ لا يا اخوة، الحذر الحذر بارك الله فيكم.
يقول جزاك الله خير، تعيد لنا الاربع كبائر اللي في حلق اللحية.
جزاك الله خير. الكبيرة الاولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول جز الشارب وارخ اللحى واعف اللحى اكرم اللحى، 11 لفظ بالاعفاء، فانت تخالف الامر وتحلقها، فهي الكبيرة الاولى، عصيت الله ورسوله وحلقتها مع امر النبي باعفائها. حديث في البخاري ومسلم، حديث متفق على صحته، بلفظين، خالف المجوس خالف المشركين، جز الشارب وارخ اللحى، في قدم خالف المجوس خالف المشركين جز الشارب وارخ اللحى، وفي جز الشارب وارخ اللحى خالف المجوس. فابن حجر في فتح الباري يقول كلا الامرين مطلوب، مخالفة الكفار والمشركين مطلوبة واعفاء اللحية مطلوب، فلذلك قدم مخالفة المجوس وقدم اعفاء اللحية، اذا الامرين مطلوبين، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا التشبه بالمشركين والمجرمين والمجوس هذه ايضا كبيرة من الكبائر، فان ما ردت تشبه بالنبي وصحابته وطريق السلامة واحدة كلها في النار لا واحدة، من كان على مثل ما انا عليه واصحابي، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم. فانت ما حبيت تتشبه بالنبي وصحابته راح تتشبه له بشوية مشركين ومجوس، هاي الكبيرة الثانية. الكبيرة الثالثة، المرأة من فطرة خلقها ان الله خلقها بلا لحية، فانت نزلت لمستواها، وعائشة تقول والذي فضل الرجال باللحى والذي جمل الرجال باللحى، اذا الفرق بينه وبين المرأة اللحية، فعندما تزيلها نزلت لمستوى المرأة. إذا تشبهت بالمشركين، بالمجوس، بالكفار، بالنساء. الأمر الأخير تغيير خلق الله. تغيير خلق الله، قد تستعجب تقول كيف تغير خلق الله؟ حديث صحيح في أحد الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامسة والمتنمسة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة، المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله. فجاءت امرأة قالت لي: ابن مسعود، ما حديث بلغني عنك أنك لعنت النامسة والمتنمسة؟ قال له: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. اللي لعنهم النبي ليش ما نلعنهم؟ إذا النبي لعنهم فجل يستحقوها، فنحن نلعنهم اقتداء بالنبي، وذلك في كتاب الله. قالت له: يا ابن مسعود، لقد قرأت ما بين بثتي المصحف، قرأت القرآن من أول لآخر، ما وجدت. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تسمعي قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ إذن هذا اللعن اللي غير خلق الله موجود في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه والنبي جاءنا به. إذن أي زيادة أو نقص في الخلق بعلة التجميل بدون إذن من الله تغيير لخلق الله. رأسك، خلقك من رأسك لرجلك، هذا ملك لله مو إلك. فأمرنا الله بأشياء ونهانا عن أشياء، أمرنا أن ننتف آباطنا، نحلق عانتنا، نقص أظفارنا، نعم نقص شواربنا، هذا مأمورين به، نقص شعرنا، نحلق شعرنا، هذا مسموح فيه. وما عداه كل زيادة أو نقص في الخلق بعلة التجميل بدون إذن من الله تغيير لخلق الله. والشيطان ماذا قال؟ قال: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالنامسة غيرت خلق الله، حالك اللحية غير خلق الله. إذا ارتكب أربع كبائر شاء أم أبى، والله من وراء القصد.
تكلمنا عن حلق اللحية، نأتي لتطويل الثوب. تقول في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني كان يرد أبو بكر فيقول: لست منها، أي يعني لست من الذين يطولون الثوب؟ هي لا. هذا الحديث يستدلون فيه كثير على جواز تطويل الثوب إذا كان من غير قصد ومن غير خيلاء.
أما تطويل الثوب فله حالتان: تطويل كبرياء، فهذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب عليه. إذن تطويل كم؟ تطويلين. تطويل خيلاء، هذا له هذا الجزاء، لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه وله عذاب عليه. التطويل الثاني ليس خيلاء وينطبق عليه أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن كان ولا بد فإلى الكعبين وما أسفل من الكعبين في النار. يعني مو جرم الكبير مثل هذاك، أخف جريمة، أخف جرم. فبعض الناس يستدل بحديث أبي بكر، قل يا رسول الله إزاري يسترخي إلا أني أتعاهده، فوين حجتك يا ظالم نفسك، وين حجتك؟ يقول أبي بكر من حرف الواحد: نعم يا رسول الله، إزاري يسترخي أو ردائي يسترخي إلا أني أتعاهد. فالنبي شهد له شهادة أكبر من السماوات والأرض، قال له: أنت لست منهم. ليه؟ أبو بكر تعاهده، ثوبه ساقط صحيح هذا يسحل، لكن أتعاهده دائما ماسكه ما يخليه يجر على الأرض. فأنت إذا ثوبك طويل وتعاهدته ما تخليه ينزل عن الكعب، هذا ما حد يقول لك أنت آثم أو عليك إثم ولو كان طويل، إلا أني أتعاهده. فإذا أبو الثوب الطويل تعاهد وما خلاه ينزل تحت الكعب فنعم ما صنع، لكن امشي تحت الكعب والله أنا ماني منهم. وإحنا شو عرفنا؟ إحنا نشك قلوب الناس، إحنا نعرفك إنه لست منهم، هذاك وحيوحة. قال له: أنت لست منهم، لكن أنت من يشهد لك؟ فتوقع الناس بأن ما فعل في عرضك، شوف فلان جارر ثوبه، إحنا شقينا قلبك، هذا أكذبه ويعلم اللي ما هو متكبر غيره، لكن أنت أقل أحوالك تشبه بالمتكبرين بارك الله فيك، وما أسفل من النار في الكعبين في النار، ما أسفل من الكعبين في النار. فإذا أنت توقع الناس عرضك وتنزل الناس يتكلموا فيه، وبعدين إذا قلت والله أنا ما أجر خيلاء زكيت نفسك، والله يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. إذا جريمة، إذا شو عليك؟ ترفع عنك الشك وترفع عنك وقوع الناس في عرضك، وارفع ازارك لفوق الكعب، وجزاك الله خير.
طاعة الوالدين اللي امرنا الله سبحانه وتعالى بها، عدم تلفظ بكلمة اف او اظهار الزجر منهم، حتى ولو كانوا غير مسلمين،
حتى ولو كانوا كفارا، ولو كانوا مشركين، ولو كانوا ملاحدة روس اصليين، نعم، لكن وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقل لهما قولا معروفا. ومع ذلك يامروك بالكفر وبدك تقول لهم قول معروف، لا يا امي الله يرضى عليك، يا الله يهديك، يا الله يصلحك، لا انت تريد ابنك يحترق بالنار، ولا يسعك الا هذا، رغم انها تقول لك اكفر بالله وما في الله، ومع ذلك حرام عليك الا القول المعروف، حرام عليك الا تخذ لها جناح الذل مع كفرها مع الحادها، وتامرك بالكفر والالحاد، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، نعم، على كفرهم وعلى بلاهم وعلى غفاهم، ولا يحل لك الا هذا ابدا مع كفرهم الصباح مساء، لكن اذا امروك بمعصيه لا سمع ولا طاعه، لا سمع ولا طاعه، مع القول المعروف مع القول الكريم مع الاحسان لهما حتى الموت ولو كانوا كفار، ولا تقاطعهم ولا تبعد عنهم ولا تهجرهم ابدا، وابقى تحت الطاعه المطلقه في حدود الشرع، وهذا من برهم. والله اعلم.
في سؤال تعقيدي على تقصير الثوب، هل البنطلون او السروال هم كذلك يقصد فيه؟
السروال والبنطلون اذا لبس وحده وانفرد في اللباس ونزل عن الكعبين نقول ما أسر من الكعبين في النار، أما رجل لابس زباشة فوق الكعب وسرواله تراخى أو تنازل عن الكعبين فهذا إن شاء الله لا يطلق عليه، لأن هذا ليس رداء، إنما البنطلون وحده ينزل منزلة الإزار، ينزل لأنه ما في شيء يستر غير هذا، فهو يقع أو يقاس على الإزار تماما ويقال ما أسر من الكعبين في النار. الشيء الأكبر من هذا، هذا ليس لباس عرب، ما هو لباس عرب أبدا مطلقا، إنما والله ما أخذناه إلا من سبيل العجم، اللي الشيء اللي يجسم العورة، القبل والدبر واضحة، منظر شائن، والله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة، والنبي في حياته كلها ما صلى بسروال ضيق في حياته كلها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فوالله منظر شائن، فالمسلم نفسه تأبى أن يصلي في بنطلون الصحيح. فإخوان الأفغان الأفغانيين مثلا أو الباكستانيين يعملون قميص لقريب الركبة فوق السروال، فهذا طيب، هذا طيب تماما، ومع ذلك يجب أن يكون سرواله للكعبين، هذا أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن كان ولا بد فإلى الكعبين، لكن إذا طال مثلا لابس دجداشة وطال بعض الشيء ما نقول هذا جر سروال أخويا الواقع. والله أعلم.